شيئا ومن طينة النار شيئا وأجرى على طينة الجنة نهرا من الجنة وأجرى على طينة النار نهرا من النار ثم تركها أي الطينة الأولى والثانية تختمر ثم بعد ذلك أخذ من أعلى طينة الجنة قطعة ومن أسفل طينة الجنة قطعة ومن أعلى طينة الجنة قطعة ومن أسفل طينة الجنة قطعة ومن أعلى طينة النار قطعة ومن أسفل طينة النار قطعة وصار لدينا أربع قطع ثم خلقها ثم خلق منها ثم خلق منها طيب وبعد ايه؟ طبعا انا ذكرت ربما اقول بكلام يعني بلهجتي او باسلوبي لكن المعنى هو هو قد يختلف اللفظ ثم بعد ذلك الناس والناس عند الشيعه لا ينقسمون الى قسمين شيعه وسنه كان النصارى لا قيمه لهم واليهود لا قيمه لهم والى اخره يقولونها فالناس انقسموا الى قسمين عامه بائمتهم وشيعه بائمتهم الشيعة بأئمتهم هم أعلى قيمة الجنة هم أئمة الشيعة هم أعلى من أعلى قيمة الجنة وعامة الشيعة أتباعهم أسفل قيمة الجنة وأئمة السنة أئمة السنة هم أعلى قيمة النار وأتباعهم الذين هم نحن هم أسفل قيمة النار تمام؟ طيب إلى الآن ما في إشكال بالنسبة لنا ما بعد جاء شيء عملي واضح فقالوا إن الاندماج بين الطين يعني أدى إلى تداخلات فأنت أيها السني عندما تعمل عمل سيء فهذا لأن طبيعتك سيئة لأنك من طينة النار لكن لو تعمل حسنة لأنك متأثر باختلاطك بطينة الجنة التي هي خاصة بالشيعة والشيعي إذا عمل حسنة فهي طبيعته وإذا عمل سيئة فإن هذه السيئة لأنها قيمته اختلطت قيمته الذهبية الماسية اختلطت بالقيمة المالية وعند القيامة يرجع كل شيء إلى أصله الشيعي عمل سيئات هي اصلا تاثم فترجع السيئات لك. وانت عملت حسنات فالحسنات منك ترجع الى الشيعي. ترجع الى الشيعي. طيب هذه العقيده ظهرت وانتشرت فبدا الشيعه يقولون بها. وبداوا يقولون لماذا يا ترى نكثر من الاعمال الصالحه؟ لماذا؟ خلاص اعمال اهل السنه الصالحه ترجع اليه فما في داعي طيب لماذا حتى ترجع اكثر فاكثر لاهل السنه. ترجع اكثر فاكثر ولذلك ذكر احدهم حسب ما سمعت انا قال ان العمل بهذه العقيده توقف الى ان يخرج المهد المنتظر. لماذا؟ لان الشيعه استغلوا هذا الجانب. قالوا ما في داعي نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نعمل صالحات فنحن وفي نفس الوقت لماذا نمتنع عن الزنا وعمل كله زنا متعة وشرب الخمر والسرقة وكل ذلك سيعود إلى أهل السنة فدعونا نكثر منه ولذلك قال في أمان نسيت اسم حقيقة قال إن العقيدة توقف العمل بها حتى يخرج المهد وانظروا إلى يعني التابوت الأسطوري كما يقول عليكم كما يقول الشاعر قال عليكم العفاء فقد تلذتكم بإيش؟ العنقاء ثلاثة العقاء والهروب الشيعة. حكاية النقاح هي حكاية حقيقة فإذا جاء وقت الغروب أو وقت الصباح أخذ إناء الماء في الغروب فذهب إلى مكان خارج القرية ليتوضأ، وصاحبه قد أعد له قرصا من الخبز لونه غامق، بني غامق، كأنه أكرمه الله فضلات الإنسان. الذي يراه يرى أنه فضلات الإنسان ويضعه بجانب صخرة، كأن واحد جاء بجانب صخرة وأخذ فضلاته، فمن مر به رأى أنه فضلات، فيجلس هذا الرجل بجانب هذا القرص ويأكل في الصباح ويشرب الماء الذي يتوضأ منه، ثم في المساء وهم ينظرون من بعد. إذا هذا الرجل لا يأكل ولا يشرب وعبادة المستقبل دائما هذا الرجل للسماء. ففي يوم من الايام يقول اعلن انه على موعد مع المهدي المفترض فسيذهب اليه. فقالوا خذ هذه الاسئله وهذه المناقشات وهذه المشكلات، فاعطوه الاوراق واخذ الاوراق معه وذهب بها بجيبه. التقى بصاحبه وبدا يجيب عليه، يجوز لا يجوز، يجوز لا يجوز، حرام حلال حرام حلال، ثم بعد ذلك رجع واعطاه. كل واحد اخذ معه قطعه من الذهب اجابه المهدي وتوقيعه. ثم بعد ذلك بفترة من الزمن أراد أن يخرج أو أراد أن يذهب على عجل، قال إن قرية كذا وكذا في منطقة بعيدة قد أصيبت بزلزال، والمهدي يقول لي اذهب إليهم وأعنهم. فقالوا نحن أحق بمن نعينه، فأعطوه ما خف وزنه وقال ثانيا وأخذه معه. ثم ذهب وأخفاه ومعه لقاع فجاء بها وفي الإجابات. ثم بعد ذلك كبر عمليا المكتب المبلغ الاول واخذ مبلغا اخر ثم اختفى. كررت العمليه لمن عده اشخاص ونجحت وانتشرت اللقاء. هذا اللقاء عباره عن كلها كلام فارغ، اناس جهله مسلمين فسام اجابوا عليه، فبدا بعضهم يجمعها فصار جمعها غريبا. المساله الواحده فيها عده احكام، القضيه الواحده احكامها متناقضه، وبداوا يعملون لها بعض التفسير، وعلى ما اعتقد اخرجوها في عده كتب او عده مجلدات، وكانت تعد مرجعا لهم في المراجع التي من هذا الامر.
وردت الي تفسير ثلاثه اوراق. الاولى تقول نرجو من فلان توضيح التشيع او حول التشيع لممكن تقرير الشيخ عبد الباقي او الخليفه عبد الباقي عن النيه، فذكرت هذا في المحاضره في الليل المسلم يرجع الى الشيخ ان شاء الله. اما السؤال الثاني يقول ارجو منك طرح يعني الحقيقه حقيقه دوله النيل او الغرور والتي كانت قضيه مرجوك اذا وكيف نعمل معها؟ نقول يعني نحن علينا بالظاهر ومرضي من الصلاه ويكفينا من الرجل ما اقر به وكتبه في توبته امام الاكارم الفضلاء النبلاء سواء من مجلس التاصيل او من عنايه كبار علماء السودان او ما اشبه ذلك، فانه قال فيما قال وانا ابرا الى الله عز وجل من جميع ما كتبت، واحذر المسلمين من ان يتداولوا هذا الكتاب وان يقرؤوه، واتوب الى الله واسال وارشد الله وملائكته وحمله العرش انني يعني على منهج اهل السنه والجماعه واوصي الناس بذلك. هذا يكفي. بعد هذا قالها تربيه، ما قالها تربيه تقراه ويتولى سيرته، نحن علينا الظاهر. فيعني ما يعني يبحث في هذا الموضوع كثيرا. اما الورقه الثالثه تقول ارسلت الي بعض الامور لتعرضها على الاخوه الائمه ومحاوله معالجه هذه القضيه، فان الصليبيين من اليهود والنصارى غزونا بخيرهم ورجلهم فاصبحوا يوزعون الاناجيل على اطفالنا في المدارس لا سيما في المناطق العشوائيه، ويوزعون بعض الهدايا كالاقلام التي هي يعني تكتب عليها بالانجليزيه مناظر الاسرائيل يعني اسرائيليا وما ليس مكتوبها تصيغ وغير مكتوبه اي مشاعر من اسرائيل او شيء من هذا القبيل. اي نعم اللي هو فيوز
فيوز حياتك
ربع اسرائيل او معاذ من اسرائيل، هذا يوزع على ابنائنا الطلبه في المدارس او تباع من المكتبات، ثم بعد ذلك بعض الحلويات التي تباع التي تدعو الى غزيله يعني يعلمون الاولاد قيمه الحياه، فتجدون يعني ان هذا الحكم مثل ذكرا والعياذ بالله يدخل في هذا بالالوهيه كما نص الشيخ في المحاضره السابقه انهم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وغير ذلك. فالرد على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من الذين يريدون الاسلام مجرد الشهاده الوحدانيه واستقبال القبله والصلاه دون ان ينبش باعراضهم الاجتماعيه وممارساتهم التقليديه. فكيف نكفر الشيعه بسهوله ورغم انهم امه من الموحدين المؤمنين بالرساله كفاهم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.
معارك الشرسة في معارك تمام بينهم
هذه ثلاثة أسئلة ندعو في ذلك واحد موجه للشيخ عثمان الخميس. الأول يقول السائل: أرجو إعطاء بعض الضوء على روايات نوح بن يحيى وسيد بن عمرو في تاريخ الطريق، والمعارف التي وجدت على عثمان رضي الله تعالى عنه. ما هي حقيقة قصة بدر، خصوصا أن بعض العلمانيين يجدونها ذريعة لطعن التاريخ السياسي الإسلامي؟ ما مناسبة الحديث لا تشكوا أصحابي؟ أخيرا سلمان من قتادة أبو ذر: لماذا استثناء الشيعة دون الصحابة رضوان الله عليهم؟ هذا سؤال واحد، هذه ورقة واحدة. تمام، نجيب عليها ونعطيك بقية السؤالين الأخيرين. هي المراجعة سؤال. طيب، أيضا يقول السؤال الثاني: ما شبهة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فهذا فيه إشارة إلى أن عليا أولى بالخلافة من غيره، بدليل قوله تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. فالنبي لما جعل علي منه بمنزلة هارون من موسى كأنه أراد أن يخلفه في قومه فهو أولى بالخلافة من غيره. السؤال الثالث: ذكر فضيلة الشيخ عثمان حفظه الله أن من الأثير صاحب التأليف فيه تشيع، نرجو بيان نوع تشيعه، هل هو رافضي أو غير ذلك؟ لأن الناظر في هذا الكتاب أنه يثني على علماء السنة ويترجم لهم تقارير طيبة، حتى أن من الكثير أحيانا ينقل عنه.
Thank you.
مرة ك حرمي مع الحدود مع الحرم يعني رجعوا الجيش عندما فوزوا في هجوم الكفار وكذلك عند الإمام للصلاة في مكة رفع الله على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل الصلاة وفي بعضها ما هو من حسنات في تجمعه للقرآن مثلا جعلها من كلامه وما أشياء مكتوب عليه في عدد من النساء أيضا من المدينة إلى الرفدة وأنه أعطى خمسة جنية لمروان وأنه سلط بني أمية على غير من الناس أنه كان يعني يشمس اليوم ثاني وكان مروان هو الذي يحمي بحقته هذا من الجنة فجدة الكلام لما أخذ على عثمان أنها فيها ما هو حق واعتدال ذلك الخصمة رضي الله عنه وأرضاه واتقى الله عليه يعني اتقى عليه في أحد عندما فوجئوا بهجوم الكفار عليهم ولذلك لما جاء الرجل المصري إلى عبد الله بن عمر في مجلس فقال من شيخكم؟ قالوا هذا عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني سألت عن الله قال سلم فقال هل حضر عثمان بدرا؟ قال لا قال هل فضل يوم احد؟ قال نعم قال هل حضر معركه رضوان؟ قال لا قال الله يعني ظهر لي بالنبي واشاره منك وانت صحابي انه فضل يوم احد ولم يكن بدرا ولم يكن رضوان فقال عبد الله بن عمر فضل اما عدم حضوره لبدر فهو بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يبلغ امية عند النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي ان يبقى معها واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا ان يامر معه اعطاه اجرا وسهلا واما فراره يوم احد فان الله تبارك وتعالى كتب عليه فعل الكتاب إن الذي يتولى منكم يوم التقى الجمعان إنما استزله الشيطان في بعض ما كسب ولقد عفى الله عنه. وأما قيام معاملة رضوان فلو كان أحد أعز على النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أرسله. وإنما تغير عنه لأن النبي أرسله إلى مكة ليفاوضه في دخول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة التي وقع فيها سلطه الفريقيه. فالشاهد من هذا انه هناك سلسله من الاشرطه ولا حق للتاريخ في الشيء الثاني ذكر مآخذي على عثمان رضي الله عنه ورجل عليها التفصيل الدقيق ذكر جميع المآخذ ورد عليها التفصيل الدقيق. اما فلان فخلت اولا هي ارض اخذها النبي صلى الله عليه وسلم من اهل خيبر في بدايه السنه السابعه من الهجره لما فتح الله على نبيه خيبر اخذ فلت صلى الله عليه وسلم وهذه فلت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق منها على اهله على ازواجه وعلى بيته صلى الله عليه وسلم لما مات جاءت فاطمة رضي الله عنها لأنها الوحيدة التي بقيت من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أن أولاد النبي سبعة صلوات الله وسلامه عليه ثلاثة من الذكور وأربع من الإناث القاسم بن كان يكنى وعبد الله وإبراهيم وكلهم ماتوا قبل الجنود بخلاف النبي صلوات الله وسلامه عليه وقيل وزينة وأم كلثوم وفاطمة وثلاث منهن يمكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو زينب وأم كلثوم وأم ولم يبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتناقضوا فيها، فبعضهم يرى أن ذلك إرث، وبعضهم يرى أن ذلك هبة، وهبة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة قبل وفاته. وعلى هذا القولين حدود. أما الأول وهو أن ذلك إرث، فنقول هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء النبي ما يوافق صلوات الله عليه وسلم، ولو كانت لا شك لكان عائشه ديانتها نصيبها، وعمر كذلك وزعها لكن حصه ديانتها نصيبها كذلك. فلما منع ابو بكر وعمر فاطمه بالذات ولذتيهما نصيب كذلك؟ فليست لي فاطمه فقط يقول انها ايش؟ فاطمه اهل النصر لعدم وجود الفرع الوافد المشارك، وعدم وجود الذكر، ولازواج النبي الثمن وللعباس اعطاه تفصيلا. فليست فاطمه وحدها، اذا قلنا انها من اذن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ودعونا نقول انها اذا كانت فلك اذن لفاطمه وحرمها هو. هذا الإرث الذي منع يذهب إليه، يذهب إليه المال بمنصبها. من أولاد فاطمة؟ الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. أولاد فاطمة علي، الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وزوجها علي، من هؤلاء المورثة الذين يذهب لهم حق فاطمة من فلك. في عهد عمر لم يعطي الورثة حق، في عهد عثمان لم يعطي الورثة حقا، في عهد علي هل أعطى الورثة حقهم؟ لم يعطي الورثة حتى الشيعة يقولون. اسأل أي شيء قل له هل وزع علي الملك على الورثة؟ لم يوزع شيء من ذلك. لماذا؟ قال ما أراد أن يغير سنة الشيعة حقيقة. لماذا يكون خليفة إذا كان لا يستطيع أن يغير شيئا؟ لماذا يكون خليفة؟ إذا كان لا يستطيع إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان ضالا لأنهم أخذوا الفلك ولم يعطوها لأهلها فعلي ضال. إذا لأنه أخذ الفلك ولم يعطيها أيضا للوارث، وهذا كذب فسوق. فزعم آخرون أن ذلك هبة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة قبله. فنقول متى النبي أخذ ذلك في أول سنة السابعة من الهجرة. قالوا وذكروا في هذا الرواية أنه لما أخذها أعطاها لفاطمة. أقول أعوذ بالله من هذا البهتان. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه بشير بن سعد والد النعمان وقال يا رسول الله إني أهديت لابني هذا الحديقة، فقال صلوات الله عليه وسلم: أقول ولدك أعطي؟ قال قال ارجع إني لا أشهد على جوني. إذا كان صلوات الله وسلامه عليه لا يشهد على الجو، هل يفعل الجو؟ أبدا. أم كلثوم توفيت في السنة الثامنة من الهجرة. من الهجرة نعم، ورقية وزينب توفيت في السنة التاسعة. فكيف يعطي النبي صلوات الله وسلامه عليه فاطمة ويحرم أم كلثوم ويحرم زينب؟ هذا طعن في النبي صلوات الله عليه وسلم عليه، إذ لا يمكن أن يكون يقع منه مثل هذا صلوات الله عليه وسلم عليه. وإن قالوا إنها لم تستلم هذه الهبة وتريدها بعد وفاتها، نقول الهبة إذا أعطاها الواهب للموهوب فلم يستلمها حتى مات الواهب ترجع إلى الوقت. خالف ما إذا وهبتك شيئا فلم تستلمه حتى منك أنا فإنها ترجع إلى الورثة، لأنه يشترط في الهبة قبول الواهب أو رضا الواهب وقبول الموهوب له. فإذا لم يقبل أو لم يأخذ الموهوب له الهبة قبل وفاة الواهب فإنها ترجع إلى الصحابي روى ان احد المحافظه عن حقوق الله كان ما ذكره الى احد ولا رسول. استثناء الثلاثه اما سلمان فهو واضح انه فارسي رضي الله عنه، لكن استثناء فقال انه يوحى اليه سلمان فارسي رضي الله عنه. واما ابو بكر فلانه لانه ما كان في صف علي رضي الله عنه في قتال الجمل وصفين، ولذلك استثنوا العلم المفرد، استثنوا هو العلم المفرد رضي الله عنه. حديث المنزله واستدلال السائل بقول موسى صلوات الله عليه وسلم تؤتي في قومي. نقول لا بأس، هل تقبلون هذا على اطلاقه؟ اذا كنتم تقبلون هذا على اطلاقه فلا تقبلوا. قال موسى قال لهارون صلوات الله عليه وسلم تؤتي في قومي لما خرج لي قاتلا يقاتلهم. ولكن هارون ما تقبل موسى بسنة. وعلى اتفاق الروايات الإسرائيلية أنه مات هارون قبل موسى بسنة، فكان من يجب عليه أن ينتحر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون البسمة صحيحة، وإلا فهي تثبت البسمة. أنه اختلف فلم تكن خلافه ابدا خلافه حكم، وانما الخلاف في خروجه الى مقاس ربه تبارك وتعالى كما رجع موسى كما هو معروف بصدق مع الله او الرسائل يطلقه اليه لما عاد في اسرائيل العيش. فلم تكن خلافه. ثم نسال سؤال اخر، متى وقع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي انت مني او اما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى؟ لما خرج لما خرج النبي إلى تبوك لم يذهب لعلي معه، فتكلم بعض المنافقين وقالوا ما تركه إلا شيء في نفسه، يعني النبي حامل على علي نفسه ذلك لم يأخذه معه في تبوك. فخرج علي في رواية الشيعة والسنة كما في البحار، خرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف المدينه يبكي يقول يا رسول الله تخلفني في الضعفاء والنساء والاطفال. فطيب النبي خاطره صلوات الله عليه وسلم انا ترضى ان تكون مني من بئس على نفسك، يعني من كما خلف هارون اخاه موسى في الضعفاء ولم يكن في هذا نقص على هارون، كذلك عندما اخليه ليس في هذا النقص عليه. والا لو كان خلفه لانه خليفه بعد لانه خليفه بعده قلنا اذا ما شاء الله انتم فهمتم ولم يفهم علي. انتم فهمتم انه انما تركه ليكون الخليفه وعلي لم يفهم. اذا لم تبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين لماذا تتركني مع النسبة والأطفال والعجز؟ لماذا لم يكتب علي رضي الله عنه؟ أن النبي إنما خلفه بيده هو خليفة، ما فهم هذا أبدا. ثم كذلك يقول لم يكن علي خليفة على المدينة لما خرج النبي إلى أبدا، وإنما استخلفه على أهله خاصة، وكان خليفة على المدينة قبل المسجد. وهذا من قبله من كثير ومن كثير ومن كثير. أن الخليفة على المدينة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون ليس عليه، وإنما هو محمد بن مسلم. فالشاهد أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه في تبوك إنما كان يكون مع أهله. ابن الأثير طبعا عفوا يذكرون أيضا مع هذه الحديث يشفي الرب يحيي الموتى.
نعم.
إلى النبي.
نعم.
تصدقت عن عبد عيسى؟ وأيضاً إلى شخص يعبدوه هو عيسى صلوات الله وسلامه عليه. وكذا الشيء أيضاً شخص يعبدوه هو علي رضي الله عنه. فأتوا بالأدلة التي في فضل عيسى ونظرون إليها ونقلوها. وأتى الشيء في الأحاديث التي في فضل علي ونظرون إليها ونقلوها. ولكن لا تعطي أكبر من بذله وهذا ما أصاب بما عندنا من قدره كله رضي الله عنه. صلوات الله وسلامه لا تعطي اكثر من قدره بل تعطيه قدره كله صلوات الله وسلامه. واما الاثير فيه شيء وليس هو عقلي وليس هو يكره الصحابه رضي الله عنهم ولكنه فيه شيء وذلك انه يعني تثني احنا على الدوله الفاطميه وعلى بعض الشيعه عندما يذكرهم يعني يذكرهم كذا في ذلك اكبر العلم ان فيه
هو ما رضي على رسول الله عشر دقائق
نعم
وصل في هذه العشر دقائق نحاول ان نجيب على امر الاسئله ان شاء الله تعالى. وحقيقه يعني استيراد الشبه من الاهميه للمكان وهذه عدة نقاط هي تعد شبهات، يقول ذكرتم أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن، لكن وجدنا في كتب علوم القرآن التي لأهل السنة أن عدد آية القرآن مختلف فيها، وأن هنالك سور في بعض مصاحف الصحابة ليست في المصحف اليومي، مثل سورة الحفظ، هنا في مصحف أبي ذكر ذلك السيوطي في الإفطار وقال أن عمر رضي الله عنه قرأ بها لصلاة الفجر. ألا يعد هذا قولا من تحريف القرآن؟ هنالك سورة في القرآن صرح بعض الصحابة بأنها ليست قرآنا مثل المعوذتين وقول أبي هريرة أنها ليست قرآنا ثم ما وقع من خلاف بالبسملة فما قولكم؟
نعم، بالنسبة لهذه المسائل دائما الحكم بها يكون مبنيا على قضية الإسناد، فإذا جاءك قائل وطرح عليك قضية فأنت لا محالة لن تقبل القضية إلا إذا رأيت من الذي قالها وما سنده الذي رجع إليه، فلا تحكم على مبنى القصة إلا بعد أن تعلم من هو القائل. هذا القاعدة مهمة جدا يعني، فما تأخذ المتن وتبدي وتعيد فيه وأنت لا تعرف أصل السند حتى لا يكون هناك نوع من اللبس. فإذا جئنا إلى هذه النقول أن القوة فيما يتعلق بالإتقان للسيوطي فإننا نقول علينا بأن نرجع إلى المسانيد لهذه الروايات وسنجد أنها مسانيد فيها ما فيها وفيها من المقال ما فيها، وبالتالي فالحكم هنا على المتن يكون تبعا للحكم على السند. أما فيما يتعلق بالمعوذات فإن السائل في بعض الأحيان لنص معين يقرأ في غير الصلاة قد يحكم على هذا النص على أنه دعاء، والقرآن في أول نزوله إذا استمع الإنسان إلى جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى وكانت القراءة في معرض الدعاء أو في معرض رفع يوميا أو غير ذلك، فيتخيل السامع أن هذه الآيات عبارة عن مقطع من دعاء يلقى أو يعطى لا تفريد، فيتخيل أنه دعاء عندما يقص وماذا يقول؟ يقول الحمد لله رب العالمين، أو أكل أو تناول الحمد لله. أليست هذه الآية؟ أليست الآية؟ لكن هل جاءت على أنها بمعنى الآية؟ لا. إذن هل نقول لا يجوز لك أن تقول هذا الكلام؟ نقول لا، يجوز له أن يقول. إذا معنى هذا أنه ممكن أن ينطق بآية أو بجزء من آية وهو في حال الجمال، ولكنه لم ينطق بها الآية. عندما يأتي شخص وهو جنب ويقول أحسن الله عزائك هذا جزء من آية، فهل نقول أنك نطقت القرآن وأنت جنون؟ طبعا سيقول لك أنا لم أقصد بنطقي لهذا المقطع قرآنا أو المقطع من الآية الفلانية في السورة الفلانية، فعلى هذا يكون هذا التوجيه. هذا مرضية في هذه المسألة، ولا على الشيخ عثمان هذا الشيء في هذا
بالنسبة لسورة الحج. هذه نعم مشروع عند العلم وهي منسوخ التلاوة كما قلنا قبل قليل، وعمر ما كان يقرأ بها القرآن وإنما كان يدعو بها، يدعو بها في القنوت، كان يدعو بهذه الدعوات التي كانت في سورة الحج. و بالنسبة للمعوذتين فإنه ليس أبو هريرة وإنما عبد الله بن مسعود، ويكفينا أن نعلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو أحد الأربعة الذين نقل عنهم هذا القرآن الذي بين أيدينا. فهو في أول الأمر كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين في قوله صلوات الله وسلامه عليه: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. حتى نزلت سورة الفلق وسورة النفس فصار يعوذهما بهما. فكان ابن مسعود يظن أن هذا من الدعاء الناس من عند الله وليس هذا من القرآن، يعني في القدسي. فكان يرى ان هذا لانه كان يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن يقراهما عن الحسن، يقول يضع يده على الحسن والحسين ويقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ثم بعد ذلك علم انه من القران، واذا قلنا ان القران موجود حاليا وفيه معوذتان من روايه عبد الله بن مسعود فضل ليس بعجيب عندنا ان يكون بعض الصحابه رضي الله عنهم لم يعلم ان هذا من القران ثم علمه من القران، لانه كما تعلمون ان القران اذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لا انه ما تنزل ايه على النبي الا ويكون كل الصحابه موجودين في ذلك الوقت، فلم ما يفهم هذا. بل قرات عائشه رضي الله عنها نزلت النبي صلى الله عليه وسلم وقفت عائشه وقفت وقيل ان امراه من الانصار فقط ولا كثيرا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابه وليس كل الصحابه، بل هذا متعسر، لان يمكن الايه الوحيده التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها اكثر الصحابه هي قوله تبارك وتعالى: يا من اتبعت الدنيا واتممت عليك النعمه ورضيت لكم الاسلام، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه، وليس ايضا كل الصحابه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم صغارهم وكبارهم ونسائهم ورجالهم. فالشاهد من هذا ان اول سوره الحج هذه من سوره التلاوه، وهي سوره تلاوه كثير لا نكره ابدا. ثم ان كما قال الشيخ ابو عبد الله ابراهيم وهو انه لا بد من التقدم بين الاسامي، وذلك ان السيوطيه رحمه الله تعالى في كتابه الإفراد نقل كثيرا عن كتاب المصاحف لابن أبي داود، وابن أبي داود يعني فيه كلام كان أبوه أبو داود يقول إن ابني أبو بكر كذاب، وتجد اتهمه البعض ايضا وبعض المدافع عنه فشاف انه رجل فيه كلام، والكتاب في ثبوته له فيه كلام. يعني كتاب المصاحف كتاب عليه كلام كثير جدا. هذا فقط طبعا النظر في الاسئله ان الكتاب مكتوب والموجود في الكتاب فيما اعلم هو الثلث فقط. واما اكثر الكتاب فهو مكتوب، والسيوطي ينقل عنه بدون اسناد. فلا يمكننا ان نحكم عليه كما قلنا المره السابقه اذا قال الزهري هو التابعي قال رسول الله عليه وسلم كيف في السيوطي المتوفى سنه 1190 او 290 يعني كيف تقبل منه رحمه الله تعالى ان يقول لنا قال رسول الله او قال عمر او قال كذا بدون اسناد، بل لا بد من النظر في اساليب تلك الروايات.
يعني هذا الباب فتحه يعني جميل جدا، باب الاسئله واغلاقه اسير عن النفس ما دام الاشياء بيننا، وقال الله لا يحب الواحد ان يجوزهم ولا يغيره، لكن لعل قلة الشيخ عثمان الخميس على سبب السويعات القادمه ونستميح عذرا بسؤال الاخير موجه اليه شخصيا ويكون السؤال اننا هنا في السودان ابتلينا وامتلنا في الصحابي الجليل معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه، وبعد ان كان صحابيا لا مكان منزله في نفوس الناس الا انه حط قلبه وليلا من مكانته بسبب ما سكر في بعض الصحف وكلم فيه في بعض الادبيات التي نشرت، فكيف ندور على الصحابي الجليل؟ وكيف نرفع عنه الشبهه الذي تثار حوله؟
الحمد لله رب العالمين، الامر لله الحمد واضح ولا يحتاج الى كثير عنا، قل هاتوا برهانكم ان كنتم كل ما ينسب الى معاويه رضي الله عنه او الى غيره من اخوانه رضي الله عنهم، كل ما ينسب اليهم ما عليك الا ان تطلب شيئا واحدا، قل هذا القران لكم ان كنتم صادقين. وانا اعرف القران وهو لا يتعدى انهم ينقلون من بعض الله يعلم ما تسميه، ولعل احسن تسميه لهم الجهل في علم الحديث والتاريخ والاسناد فالدين كان ثاني العقاد قال محمد خالد وغيرهم ممن كتب وتجرب على اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، وهذه اللوثه يعني انتشرت للاسف في ذلك الزمان بين هؤلاء الكتاب الذين يقولون انهم كتباء وبعضهم ليس عنده ادب حقيقه مع اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، صاروا ينقلون من امثال عن امثال زيد بن عمر ونور بن يحيى ومحمد بن سالم الكلبي الكذابي المتهمين، فصاروا ينقلون عن امثال هؤلاء ثم يكونوا يشكرونه على انه وقع من معاويه ووقع من عن المعاصي وغير ذلك، حتى انه ذكر في عقاد في حقانياته ان عمرو بن العاص فقاتل مع علي ثم لما سقط كشف عن سبقته فصد علي عن، وهذه اخذها من الشاعر ابي فراس الحمداني الرافضي الذي كان يشك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جهرا، فهذا للاسف يتلقفون امثال هذه الروايات المكذوبه عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفينا فخرا ان الله تبارك وتعالى منح هؤلاء الصحابه على الجمله وعلى التفصيل ومنحهم النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته تشهد له، والله لو كان معاوية
بل ما رأى الناس من يزيد شيئا عندما خرج عليه شيء، لأنه معاوية توفي في آخر سنة 60، والحسين قتل في محرم سنة 61، يعني ما جرى من خلافة يزيد إلا 3 أشهر فقط تقريبا، وخرج عليه. لماذا خرج عليه؟ 3 أشهر حكم ما رأى منه شيء بعد، ولم يدخل على معاوية 19 سنة ويحكم المسلمين. يعني هل يرى أنه رأى من يزيد خلال هذه 3 أشهر ما لم يرى من معاوية خلال 19 سنة؟ بل ما رأى من معاوية قبل 19 سنة؟ لما؟ لما تنازل الحسن بمعاوية رضي الله عنه؟ ولذلك يقول عبد الله بن عباس: لو رأيت معاوية في سوء الدين. ما رأيت أسود من معاوية؟ قال: ولا عمر؟ قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خير من معاوية، ومعاوية أسود منه. يعني كيف السيادة؟ لما قال الأعمش: لو رأيتم معاوية؟ قالوا: في حلمي. قال: لا، ليس مجرد الحلم الذي اشتهر به معاوية رضي الله عنه. قال: لا، بل في عقله. ولكن للأسف شبهت صورة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه حتى صار يتكلم به كل أحد، وللأسف. ولا أطلب منكم كثير شيء إلا شيئا واحدا، أي شخص أي شخص يأتي ويتكلم في هذا الصحابي الجليل ما عليك إلا أن تقول له هذا الكلام. أعطي الدليل في الإسلام الصحيح أن معاوية عليك بما يزعمه أولئك القوم يكذبونه على هذا، ولا ندعي لك أصلا. وعلي أفضل من معاوية الأضعاف، بل أخوه يزيد أفضل منه وهو غير من يزيد. فحنا نقول: لا نعطي معاوية رضي الله عنه أكثر من قلبه، ولكن أيضا لا نظلمه حقه رضي الله عنه. 19 سنة يقيم الحدود وينشر الجهاد ويقيم شرع الله تبارك وتعالى، ثم يكون يعني مسخرة للناس يتكلمون فيه ويسبونه ويلعنون فيه. هذا والله لا يجوز ابدا، وهو احد تبع النبي صلى الله عليه وسلم، هو احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يجوز لنا ان نسكت عن هذا؟ وكل الذي ينكر عنه إما أشياء وقعت عمر رضي الله عنه وهي قليلة في جانب الكذب الكثير الذي كذب عليه رضي الله عنه. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، فإن كل إنسان مسؤول عن كل كلمة تخرج من فمه. فإذا سمعت شيئا فذب عن عبد أخيك، ذب عن عبد قدر ما تستطيع. وقلت إن المسألة سهلة، كل ما يلزمك أن تقول قل هذا هو محمد، وكل يدعي وكل يستطيع ان يدعي على فكره. والله اننا لا نعلم ان المقول الذي قيل في معاويه في علي رضي الله عنه. يقول معاويه كذا، نقول علي كذا. يقول معاويه زنديق، نقول علي كذا. يقول معاويه المنافق، نقول علي كذا. لا نعجز عن ذلك، ولكن يمنعنا الايمان عن ان نقول مثل هذا. اما الكذب فلا اسهل من الكذب، ما في شيء اسهل من الكذب. ولكن اهل السنه والجماعه كانوا اصحاب دين، لذلك لم يكذبوا على علي ولم يعطوا معاويه اكثر من قلبه رضي الله عنه. يتوقون عن علي ويتوقون عن معاويه ويقولون علي خير من معاويه، وهكذا الله اعلم.
جزا الله ربا محمد خير الجزاء وبارك فيه. وقبل ان اختم اريد ان اصحح بعض المفاهيم الخاطئه التي يعني فهمها من فهمها، يعني من خلال استعراضي للاسئله وردت الي اسئله استفاد منها ان هناك عبارات كملت ما لا تحتمل، وان هناك كلمات قبلت تاويلا خاطئا. سؤالي يعني سؤال للمشايخ استفسر عن حركة حماس، كيف